أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 273، قبل أن نبدأ فيها نرجع للمسألة 272. أكو بعض يعني الفقرات ما ذكرنا المستند مالتها. يثبت كل من العيوب المذكورة، عيوب الرجل أو عيوب المرأة، بإقرار صاحبه. هذا بعد احنا ذكرنا البارحة، قلنا الإقرار هنا بعد هذا إقرار حجة، إقرار العاقل على نفسه حجة، هاي قاعدة واضحة جدا وأدلتها واضحة. وبالبين على إقراره، هذا بعد الإقرار هو موضوع. واحد قال أنا مثلا يطلبني فلان، الإخبار بشيء أحد الموضوعات، البين على الموضوع حجة، وبالبين على إقراره، فهي أيضا ترجع لحجية البينة. ثلاثة، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى في العنن، شهادة رجلين عادلين أيضا بينة. فما الفرق بينها وبين التي قبلها؟ نقول هناك كانت بينة على الإقرار الرجل أو المرأة بالعيب الذي فيه أو الذي فيها، أما هنا لا، هنا البينة على نفس العيب مو على الإقرار. كان يكون هناك رجلان عادلان اطلعا على العيب الموجود في الرجل أو على العيب الموجود في المرأة، بس المرأة ليس أن يكون من العيوب الباطنية، لأن العيوب الباطنية لا يطلع عليها الرجال، وأدلتها وشواهد يعني الذي يثبت هذه العيوب الباطنة سيأتي بالأمر الذي بعده. زين، وتثبت هاي اللي لعله احنا ما حكينا مستندها، وتثبت العيوب الباطنة للنساء، يعني مثل العفل هذا عيب باطني، اي نعم هو هذا العفل، وعد شو اسمه الإفضاء كذلك، وإن كان السيد متوقف على أن الإفضاء من العيوب أو لا، خلاف لعله المشهور يرى أن الإفضاء من العيوب. زين، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بمن؟ بشهادة أربع نسوة عادلات، كما في نظائر، يعني كما في نظائر العيوب الباطنة في غير العيوب المذكورة، وين؟ كما في نظائرها في غير العيوب الموجودة في باب النكاح اللي هو الآن في العيوب. المستند طبعا مستند تكملة المنهاج الجزء الأول للسيد الخوئي، نصوص صفحة 129. بعض النصوص يقول تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، هذا هم. وأيضا وجدت نصوص في الجزء العاشر المباني صفحة 149 من ضمن النصوص، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها. إذن هذه أربعة أمور يثبت فيها العيب: إقرار، البين على الإقرار، البين على العيب، أربع نساء نعم عادلات في خصوص العيوب الباطنة للنساء، وذكرنا المسندات. ندخل إن شاء الله في المسألة التي بعدها، مسألة 273. هذه المسألة تتكلم عن الدعوة والإنكار، وما بها شيء يعني فد نكتة علمية، على الضوابط، ضابطة الدعوة، المدعي عليه البينة، إذا ما عنده بينة نعم نروح للمنكر، يمكن للمدعي إذا ما عنده بينة يوجه شنو اليمين إلى للمنكر، المنكر زين. إذا المدعي عنده بينة ثبت المطلوب، خلاص كانت الحق، كان الحق حق له وحكم له. إذا ما عنده بينة فله أن يوجه اليمين للمنكر، المنكر إذا حلف صار الحق له زين وحكم له. إذا ما حلف زين، هنا صورتان: إما المنكر يوجه اليمين يرجع للمدعي أو لم يوجهه. إذا ما وجهه، إذا وجهه الروح علما للمدعي، إذا حلف فالحكم له، إذا ما حلف الحكم عليه. أما المنكر ما وجه اليمين، نجد الحاكم الشرعي، إذا هو عده حسب النصوص يمكن أن يوجه من عنده ابتداء اليمين للمدعي، ويمكن ما يوجهه. إذا وجهه
باعتبار المنكر ما وجهه اليمين إنما للمدعي، الحاكم راح يوجهه. إذا حلف المدعي حكم له، إذا لم يحلف حكم عليه. ولكن في نفس الوقت الحاكم ما يقدر، مو يعني يوجه اليمين إنما للمدعي، والمنكر ما وجهه اليمين فيحكم عليه. هذا ضوابط العامة وما بيها نقطة زائدة في هذه المسألة. إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، الزوجة تقول أكو عيب في الزوج، أو الزوج يقول أكو عيب في الزوجة، واللي يدعي زين مثلا الزوج والزوجة تنكر، أو بالعكس الزوجة تدعي والزوج ينكر، يقول فإن كان للمدعي الذي يدعي العيب في الطرف الآخر بينه بعد حكم له. هاي قواعد بعد واضحة في المدعي والإنكار، الدعوة والإنكار. وإلا إذا ما عنده بينة فله للمدعي طلب توجيه اليمين إن من إلى المنكر، وجه مثلا، وجه اليمين إلى المنكر له، بس مو واجب، يقدر يسكت ويقول عمي أنا ما هسا هاي الدعوة أنا أدعي بس ما عندي بينة فراح أسكت وأبقى على هذا حالي. زين، وأكو لا يوجه اليمين للمنكر، فإن حلف المنكر حكم له للمنكر، وإن نكل ما حلف عن الحلف ولم يرده على المدعي. أما إذا رد على المدعي هم ما حلف المدعي له، ما حلف عليه، وإن لم يرده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليه على اليمن. وإن لم يرده على المدعي يعني يحلف على اليمن على المنكر، لأنه اليمين هو عليه وما حلف، كما أن للحاكم الولاية على رد الحلف على المدعي استظهارا، يقدر من قبل لا يحكم على المنكر لأنه نكل وما وجه الدعوة للمدعي، هو الحاكم يوجه الدعوة لمن؟ للمدعي. وإن رد المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف من المدعي حكم له للمدعي، وإن نكل المدعي حكم عليه على المدعي، كما هو الحال في سائر الدعوة والمنازعات. فهذه المسألة واضحة وتنطبق عليها ضوابط الدعوة والإنكار، المدعي البينة وإلا على المنكر على اليمين إذا وجه الدعوة له من قبله أو من قبل الحاكم، وكذلك المدعي إذا حلف له وإذا لم يحلف عليه. زين، مسألة 274. إذا ثبت عنان الرجل بأحد الطرق المتقدمة، يعني إقرار، شهادة بين على الإقرار، أو بين على نفس العنان، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو، قالت أم أصبر، انقل هذا حقك تفسخين، قالت أنا ما أريد هذا حق، ما أدفسخ، أدصبر وياه، ماكو ما عندنا أي مشكلة. وإلا إذا ما تقبل، ما تقبل الصبور، هل يمكن أن تفسخ مباشرتين؟ هاي عندنا قاعدة إن شاء الله، ثبوت العيب زين يكون للمقابل حق الفسخ مباشرة، إلا في العنن أكو عندنا مقدمة لابد أن تطبقها المرأة، وهو الرجوع للحاكم يأجل سنة، هاي نصوص موجودة. قال وإلا جاز رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، هاي إجماع طبعا، زاد نصوص صفحة 158 جزء العاشر المباني، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة. وبحكم التأجيل امتناعه، امتناع منه الزوج من الحضور لدى الحاكم، دز علي الحاكم الأمر المرأة زين تقول هذا بيع عنن، نقولها ما تقدر تفسخين، رفع أمرت الحاكم الشرعي، رفعت أمرها للحاكم الشرعي، حاكم الشرعي أرسل إليه ما أجي، نقول حتى لو ما أجي نأجله إحنا من يمنه، ما طول ما أجي، ما طول ما أجي، وتأخر تأخر لمدة سنة تنتهي السنة، فالسنة مو إلا أن يجي الزوج للحاكم، إذا ما أجي لمدة سنة انتهت المدة. فإن وطأها خلال هاي السنة أو وطأ غيرها، لأن قلنا العنن الذي يكون عيبا ويوجب الحق للمرأة في الفسيخ، إذا كان لا يستطيع أن يطأها ويطأ غيرها من النساء، أما إذا كان يستطيع لا يستطيع أن يطأها ويطأ ويستطيع أن يطأ غيرها، هذا ليس عننا موجبا للفسخ. فلهذا قال فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدة زين لعدم كونه عنينا فلا فسخ، إذا وطها وطى غيرها تبين أنه مو عنين فلا فسخ، بعد ماكو موضوع. وإلا إذا ما وطأها ولا وطأ غيرها كان لها الفسخ فورا، ليش؟ على القاعدة لها ثبت لها حق خيار العيب في النكاح تفسخ. وقلنا النصوص تقول قبل هذا كون ترجع للحاكم الشرعي في ثبوت أنه لا يطأها ولا يطأ غيرها خلال سنة، ورجع للحاكم الشرعي وثبت وتقدر تفسخ. زين، وإلا كان لها الفسخ فورا. هاي ليش فورا؟ يقول حسب ما تقدم مثلا 271 قلنا تعتبر الفورية العرفية في الأخذ بهذا الخيار. زين، وإن كان لعله المشهور لا يرى فورية أصلا، يقول التأخير مو المشهور، لا البعض يقول، البعض يقول وإن كان هناك إجماع مدعى. زين، وإطلاق نصوص. زين، إجماع مدعى على الفورية، ولكن بعض يدعي يقول هذا الإجماع لا عبرة به، عندنا إطلاق النصوص. وإطلاق النصوص نتيجتها نتيجة الإطلاق هو عدم الفورية، لم تقيد بالفورية. المهم هاي ناك ذكرنا. زين، وإلا كان لها الفسخ فورا حسب ما تقدم، فلو لم تفسخ فورا سقط خيارها. ليش؟ بعد احنا قلنا شرط الفورية، ماكو فورية بعد ما لها حق الخيار أن تفسخ. وكذا يعني ليس لها حق بعد إذا رضيت أن تقيم معه، يعني سقط حقها ثم طلبت الفسخ بعد ما يفيد. بعد ذلك فإنه ليس لها، ذلك ليس لها للزوجة ذلك الفسيخ. هاي المسألة اللي خلصنا من عدها، نكتتها أنه عندنا استثناء من قاعدة. القاعدة تقول كل من ثبت له خيار العيب يمكن أن يفسخ فورا من دون الحاجة للرجوع للحاكم الشرعي، يفسخ هو بنفسه إلا في حال العلن اللي ذكرناه الآن. فلهذا يقول مثلا 275 لا يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن من حاكم الشرعي. هاي القاعدة اللي قلناها، شنو هاي مستندها؟ مستندها إطلاق النصوص واحد، واختصاص الرجوع للحاكم الشرعي في خصوص العنن. أما مرأة بيها عيب من العيوب الستة اللي تقدمت، يقدر الرجل مباشرة أن يفسخ. وكذا شنو وكذا؟ وكذا المرأة بعيب الرجل، يعني وكذا يجوز للمرأة الفسخ بعيب الرجل من دون إذن الحاكم الشرعي. يا بليش أيضا إطلاق النصوص. نعم إلا في العنن كما تقدم، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه، لأن قلنا إذا ترضى بالصبر ما عندنا مشكلة، ما كل مشكلة ما عندنا، إذا لم ترضى بالصبر معه لازمها الرجوع للحاكم كما تقدم مثلا 274. لكن هذا الرجوع للحاكم مو حتى الحاكم هو يفسخ، لا، الحاكم قضيته يطي مدة، خلال هاي المدة إذا لم يطأها ولم يطأ غيرها فهي بالتالي تقدر تفسخ. قالوا لكن من جهة ضرب الأجل، حيث أنه شنو أنه ضرب الأجل من وظائفه، من وظائف الحاكم، لا من جهة نفوذ فسخها، فسخ المرأة لا، فسخها ينفذ من دون رجوع الحاكم الشرعي، لكن متوقف على ضرب الأجل من قبل الحاكم. فإذا ضرب الأجل، ضرب الحاكم الأجل كان لها، يعني ضرب الأجل وهو مدة للزوج والزوج لم يطأ خلال هاي المدة سنة لا وطأها ولا وطأ غيرها، كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ من دون مراجعة الحاكم. عند انقضاء المدة، إذا انقضت المدة وتعذر الوطئ من قبل الزوج من دون مراجعة الحاكم، هاي شوية إرادة لها شنو؟ رجوع الجار والمجرور المن. عند انقضاء المدة شنو؟ هاي متعلق وين؟ لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ، يعني مو عند انقضاء المدة فقط، لا بشرطين، لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ. هاي من دون، يعني راجع المن للتفرد بالفسخ، التفرد بالفسخ من دون مراجعة الحاكم. جيد، مثلا 276 إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين أن الزوج لا يقدر على الوطئ أبدا، يقول يحق للمرأة فسخ العقد من دون انتظار إلى تمام السنة. السبب احنا قلنا النصوص تقول لازم ترجع للحاكم الشرعي إذا لم تصبر حتى يطي مدة سنة لعلها يطأها أو يطأ غيرها، مو نقول هذا مع احتمال أنه يستطيع أن يطأ أو يطأ غيرها، أن يطأها أو يطأ غيرها مع الاحتمال، أما مع العلم زين بالعلم من خلال الرجوع لاهل الخبره الاطباء الاخصائيين، بعد ماكو هذا الاحتمال، ما موجود. فبعد ماكو موضوع للرجوع للحاكم الشرعي، مباشره تستطيع المراه ان تفسخ. اذا علم بشهاده اهل الخبره كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على الوطي ابدا، يحق للمراه فسخ العقد من دون الانتظار الى تمام السنه. ليش؟ قلنا لان المهله والانتظار لاحتمال قدرته على الوطئ، فما عدم وجود الاحتمال لا موضوع للانتظار. مساله 277، هذا جواب عن سؤال. حاصل السؤال: اذا ثبت خيار الفسخ للرجل او المراه، فلو فسخ هل ان الفسخ طلاق؟ سؤال أول. اثنين: هل أن شروط الفسخ نفس شروط الطلاق؟ اثنين. ثلاثة: أحكام الفسخ تترتب نفس على نفس أحكام الطلاق أو لا؟ السيد الله يحفظه يقول: الفسخ شيء والطلاق شيء آخر. أولا الفسخ ليس طلاقا، هذا عنوان وهذا عنوان. اثنين: شروط الفسخ تختلف عن شروط الطلاق، شروط الطلاق ما تنطبق. شروط الطلاق 6-7، لأن مو إلا بالفسخ كما سيأتي. الطلاق شرطة أن تكون المرأة طاهر إذا كان مدخول بها، الطلاق شرطة أن يكون هناك شهود 2 رجال عدول، هاي كلها شروط ما موجودة بالفسخ. فالفسخ ليس طلاق ولا يشترط فيه شروط الطلاق ولا تترتب عليه أحكام الطلاق. أحكام الطلاق إذا واحد مطلق 3 مرات بعد ما يصير يرجع الزوج إلا بمحلل، فأي طلقة من الطلقات تكون مشمولة بالطلقات الثلاثة. فمع وجود طلقة ثانية وطلقة ثالثة صار 3 طلاق 3 مرات، تحرم عليه المرأة إلا بمحلل. هذا لا يأتي بالفسخ. فلو فسخ الرجل العقد بالمرأة ثم طلقها مرتين، يقدر يرجع لها مرة ثالثة. ليش؟ لأن الفسخ مو طلاق. لو كان الفسخ طلاقا وراها طلاقين صارت بعد محرمة إلا بمحلل. واضح؟ فلهذا يقول: الفسخ بالعيب ليس بطلاق. هذا النقطة الأولى، وهاي تدل عليها النصوص صفحة 154 جزء 10 مباني. سواء وقع من الزوج أو الزوجة، من وقع فعل وقع منه يعني الفسخ، زين، فلا تشمله تشمل الفسخ أحكامه أحكام الطلاق، ولا تترتب عليه على الفسخ لوازمه يعني لوازم الطلاق، ولا يعتبر فيه في الفسخ شروطه شروط الطلاق، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة للمحلل. فلو فسخ ثم طلق مرتين يمكن أن يرجع إلى زوجته، فالطلاق الثاني اللي قبل طلاق واللي قبل فسخ ما يعتبر طلاق ثالث. واضح؟ ولا يعتبر فيه فسخ الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين، لأن ذلك شروط الطلاق وليس شروط الفسيخ. فلو فسخ الرجل بسبب وجود عيب في المرأة من دون شهود، وكانت المرأة حائض أو نفساء، نقول الفسخ في محله، لا يشترط فيه الخلو من الحيض والنفاس وحضور العادلين. هاي بعد واضحة إن شاء الله. الآن مسألة 278، لو تحقق الفسخ هل يثبت مهر للمرأة أو لا يثبت؟ وإذا ثبت المهر هل يثبت لها مهر المثل أو المسمى؟ هذا كله في خيار العيب. أما بالتدليس لا، راح يجي موضوع آخر، التدليس يختلف من حيث الموضوع ومن حيث الشروط ومن حيث ثبوت المهر في الجملة. كلامنا إلى الآن في خيار العيب، وإن كان سيد في هذه المسألة يعني النصها راح يتكلم عن المهر في العيب، والنص الآخر راح يتكلم بالتدليس، يعني المهر يثبت بالتدليس وما يثبت، ثم يدخل في معنى التدليس وشروط التدليس ولوازم التدليس. زين، فهذه المسألة تتكلم عن ثبوت المهر من عدمه، وإذا ثبت المهر هل هو بالمثل أو المسمى. الشق الأول في خيار العيب اللي تكلمنا عنه، الخيار العيب، يا عيوب الرجل يا عيوب المرأة كذا، شنو الخيار فوري. ثم الشق الثاني يتكلم عن ثبوت المهر من عدم ثبوته، وإذا ثبت بالمثل أو المسمى في خيار التدليس. ثم يتكلم عن من؟ عن معنى التدليس وشروط التدليس ونحو ذلك. فلهذا يقول مسألة 278، إذا فسخت المرأة، ها الفسخ تارة يكون من المرأة وأخرى يكون من الرجل، ويأتي في كلا الأمرين هل يثبت المهر أو لا، وإذا ثبت هل بالمثل أو المسمى. يقول الآن إذا فسخت المرأة، إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، كان يكون عنين، كان يكون جب مجبوب، يعني استحق، عندك استحق واستحقت، ايش عندك مثلا 278. اذا فسخت المراه بعيب الرجل، ها ليش استحق غير استحقت؟ لا هي بدايه مساله 278 ايش عندك؟ اقرا لي اياها. ها هاي عندك الطبعه القديمه. اي انا عندي هاي، مو انا الطبعه القديمه هم قريتها، صار عندي شنو؟ انا اقول استحق، ليش قال استحق غير استحقت؟ اذا فسخت المراه بعيب الرجل استحقت، هو كاتب استحقه، استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول. وهاي جمله من النصوص صفحه 155 جزء العاشر المباني. العيب وين موجود؟ بالرجل، ها؟ اي لا لا هاي، هاي ما مذكوره اصلا، هاي اصلا هذين السطرين الاول والثاني ما مذكوره بالمنهاج القديم. زين حتى راجعت انا قبل شويه، فهذا تشوف هاي استحقت واستحقت، ليش قال استحقت؟ هي استحقت. إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، هو من يستحق المهر غير المرأة؟ فاستحقت يعني المرأة مستحقة، الرجل ما يستحق المهر، الرجل يرجعون المهر، فما يقولوا استحقه. المهم إذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر، ليش؟ باعتبار حصل الدخول. زين وإن كان العقد فاسد، ليش؟ لأن هي فسخت بعد، لكن النصوص دلت ما دام أنه حصل الدخول فنعم حصل الدخول يثبت المهر، لكن يا مهر على كل حال يثبت المهر بالاتفاق، إلا إذا كانت بغية، وهنا كلامنا مو بغية، أصلا هو العيب بالرجل، فمع الدخول استحقت المهر، بس يا مهر مثل ومسمى، النصوص تقول المهر المسمى. زين جملة من النصوص صفحة 155 جزء العاشر المباني. إن كان بعد الدخول، زين وإن كان قبل الدخول، نقول قبل الدخول لا يثبت لها المهر أصلا، ليش؟ لأن الدخول سبب لثبوت المهر ودخول ماكو، والعقد أيضا سبب لثبوت المهر والعقد أيضا ماكو، فسد بالفسخ. وإن كان قبل الدخول لم تستحق شيئا، لماذا؟ لأن ثبوت المهر يكون على أحد أمرين، إما بالوطئ أو بالعقد، الوطئ ما موجود قال قبل الدخول، والعقد أيضا فسد بسبب فسخها، فنقول ليس لها شنو؟ المهار، إلا في العنن. هاي نصوص موجودة زين بلا خلاف، بعض النصوص موجودة صفحة 156 جزء العاشر المباني. إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهار، مع العلم هاي خلاف القواعد بس النصوص دلت على ذلك. نقول ليش يستحق المهار أو نصف المهار؟ لا دخول موجود والعقد فسد بمن؟ بفسخ المرأة. نقول دلت النصوص على ذلك. جيد، إذا صار عندنا أنه الشق الأول من هذه المسألة أن المرأة إذا فسخت هل يثبت لها المهر أو ما يثبت؟ قلنا إذا بعد الدخول ثبت لها المهر بالدخول بالاتفاق، مهر المسمى من خلال النصوص. إذا قبل الدخول والمرأة اللي هي فسخت بسبب عيب الرجل، نقول ليس لها مهر لا مسمى ولا مثل لعدم الدخول ولفساد العقد بالفسخ، إلا في العلن دلت النصوص أن لها نصف، أن لها نصف المهر. زين الآن تعال، إذا الرجل فسخ، وإذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة الستة اللي قدمت، نقول فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر، ليش؟ هاي نصوص موجودة، مع العلم هو موجود العيب بالمرأة، فالمفروض إذا كان عيب بالمرأة فصوتها هي، فالمفروض يعني الرجل إلى حق يفسخ، فليش تستحق المهر إذا هو العيب بيها؟ عمية طلعت، طلع بيها عفل، زين طلع بيها مثلا جذام براس، لأن عيوب بالمرأة فالخلل فيها، فليش تستحق المهر؟ نقول تستحق المهر بالدخول، لأن يعني بعد الدخول زين. وزين ليش هسه المهر المسمى؟ نقول نصوص، فإذا كانت نصوص نحن هو النصوص، مع العلم أن العيب بالمرأة والحق للرجل، نقول يثبت لها تمام المهر والمسمى. لماذا؟ النصوص. بعد يقول يصير عليها عدة. ليش عدة؟ لأن دخل بها بعد، فعليها عدة. إلا الصغيرة واليائسة كما في الطلاق، الصغيرة واليائسة بعد اليائسة حتى لو دخل بها ما عليها طلاق عدة زين. وكذلك الصغيرة ليست لها عدة، عليها عدة إلا إذا كان قال وإذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة، هاي نصوص صفحة 155 جزء العاشر المباني، تمام المهر وعليها العدة إلا إذا كان صغيرة أو يائسة كما في الطلاق. وإن كان الفسخ فسخ الرجل بعيب المرأة زين قبله، قبل من؟ قبل الدخول، لم تستحق شيئا. ليش؟ عدم المقتضي، لا دخول حتى يثبت لها مهر ولو المثل، ولا عقد لأنه فسد بسبب الفسخ الرجل فلا تستحق شيئين، ولا عدة عليها. ليش؟ لأنه ما داخل بها. إذا ما داخل بها بعد شنو العدة؟ ماكو موضوع للعدة. هذا الشق الأول من المسألة، أن المهر هل يثبت للمرأة أو لا، وإذا ثبته هل يثبت مهر المسمى أو المثل. فقلنا أكو فسخ المرأة تارة تفسخ بسبب عيب الرجل، وتارة الرجل يفسخ بسبب عيب المرأة، وذكرنا صارن أربع صور. الآن تعال، هذا كله في خيار العيب. يا خيار العيب، لأن العيوب الستة الموجودة في المرأة والعيبان الموجودان في الرجل، والعيوب الأربعة والخمسة الموجودة أيضا في الرجل على مستوى الاحتياط الوجوبي اللي ذكرناه. زين تعال عندنا قضية ثانية. شنو القضية الثانية؟ التدليس. شنو التدليس؟ شنو معناه؟ ومتى يثبت؟ وشنو لوازمه؟ هذا يجينا إن شاء الله بالمباحثة القادمة. لكن هنا السيد قال ما دام أنا دا أتكلم عن المهر وثبوت المهر، فراح أدمج وراح أذكر ثبوت المهر من عدم ثبوته في التدليس حتى تصير مسألة واحدة. وهذه المسألة الواحدة تعنون هل يثبت المهر للمرأة أو لا يثبت، وإذا ثبته هل المسمى أو المثل. زين، فهذه المسألة لا تفرق بين، مو لا تفرق، قسمت المسألة، قسمت الأمر إلى قضيتين. قضية الأولى في الخيار العيب اللي تكلمنا عنه، الآن راح يتكلم عن التدليس. ما العلم إلى الآن إحنا ما ماخذين شنو معنى التدليس، شنو معنى، شنو متى يثبت، شنو لوازمه، قال هذا بعدين. فلهذا يقول هذا إذا لم يكن تدليس. شنو تدليس؟ قال أصبر شوية. وأما مع التدليس، وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول، التدليس راح يجينا إن شاء الله، أن المرأة هناك فيها صفة زين تخفي صفة من الصفات، أو فيها عيب تخفيها، أو فد أمر آخر يريد الرجل من المرأة أو المرأة تريد من الرجل، أحدهم ما يخفيه ويكون العقد مبتني عليه زين، أو العقد به شرط صريح، الرجل يريد من المرأة أن تكون مثلا من بني فلان، أو المرأة تريد رجل من بني فلان وكان العقد مبتني عليه، أو لا شرط في العقد أتزوجك على أن تكون من بني فلان، أن تكون من عشيرة فلان، أو بالعكس الرجل يقول أنت من بني فلان، أو أن تكون كذا باكر، أو أن تكوني مثلا عمرك كذا، أو أن تكوني صاحب الشهادة. هذا زين، وتبين خلاف ذلك نقول هذا معنى التدليس. نعم، قال وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول فإن، نعم نعم إيه؟ هذا راح يجينا مثلا 280 يقول يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العلوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر على عيب في أحد الزوجين. هذا راح يجينا إن شاء الله بالتفصيل. فهذا شوية شرحت بجمالي ولا شنو معنى التدليس بالتفصيل، وكذلك متى يثبت، وهل يشمل العيوب، وشنو لوازمه. هذا يجينا إن شاء الله قلنا بالمباحثة القادمة. هنا بس عرفنا شوية شنو معنى التدليس. قال وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول فإن كان المدليس. إذن الآن عندنا تدليس، هل يثبت المهر أو لا يثبت؟ وإذا ثبت المهر هل المثل أو المسمى؟ نقول تارة يكون المدلس الرجل وأخرى يكون المدلس من؟ المرأة. فإن كان المدلس نفس المرأة واختار منه الرجل الفسخة لم تستحق المهر. بينما هناك بالعيب قلنا تستحق المهر بالدخول، هنا قال لم تستحق المهر. هاي النصوص موجودة صفحة 155. وإن كان دفعه، وإن كان دفعه يعني كان الرجل قد دفعه إليها، دفع المهر إليها، جاز له للرجل استعادته، استعادة المهر منها. هذا الفرق بينه وبين خيار العيب. لو كان هناك عيب في المرأة، لأن العيوب الستة اللي تقدمت، الجذام، البرص، الجنون، زين، ودخل بها الزوج ثم عرف أن في هذا العيب، زين، نقول يثبت لها خيار المهر والمسمى استنادا للنصوص. أما في التدليس، بما أن المرأة مدلسة، نعم، والرجل فسخ، نقول لا يثبت لها المهر حتى وإن كان بعد الدخول، فضلا عن قبل الدخول. فإن كان المدلس نفس المرأة فاختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن كان دفعه إليها جاز له استعادته. وإن اختار البقاء، قال أنا ما أفسخ، نقول لها مشكلتك، ما تريد تفسخ، فالعقد موجود وأنت داخل بها، فيثبت لها تمام المهر، فعليه تمام المهر كما مر. وين كما مر؟ أول المسألة 278. زين، إيش قال؟ إذا فسخت المرأة كذا استحقت تمام المهر. وين هم؟ واختار الفسيخ كما مر، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر. وين هاي راحت عندي؟ المهم بعدها واضحة، لأنه بالتالي هو اللي قال أنا ما أخليها هي مدلسة، الله يغفر لها، وراح أبقى على الزواج. إنقل شكو بيها زواج كامل، وأنت لك حق الفسخ وما في سخيت، زين، بخيار العيب، خيار التدليس، فيبقى لها المهر. وإن كان المدلس غير الزوجة، إلى الآن التدليس أكو عيب بس غير العيوب اللي قدمت، عيب في المرأة، زين، أو وصف من الأوصاف كان بشرط وكذا وما طلع خلاف، يعني كذب، وهذا دلس أو المدلس تارة يكون المرأة فما تستحق المهر، وأخرى يكون المدلس مو المرأة، الوسيط شكله يكون أبوها أخوها وهكذا. وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول. ليش؟ لأن مو هي اللي دلست، فبالتالي يثبت لها المهر والمسمى. لعزين شنو ذنب الزوج يعطي المهر؟ نقول ذنبه هو لأن الزوج، زين، هو بالتالي دخل بها، مو هذا أي في المرأة، نقول مو هي المدلسة حتى نقول ما تستحق منها المهر، زين، وأنا المهر اللي يعطيته، نقول ها، ولكن يحق له للزوج بعد دفعه، دفع المهر إليها على الزوجين، أن يرجع الزوج به بالمهر على المدلس. هاي نصوص صفحة 155 جزء 10 المباني. خلصنا من هاي المسألة، بس شوية أقرر هاي النقطة الأخيرة. رجل تزوج بامرأة وكان هناك تدليس، تارة يكون من المرأة، فنقول ما تستحق بعد إذا فسخ، كل المرأة ما تستحقه. نصوص، زين، إذا كانت مو هي المدلسة، أخوها أو أبوها، نقول تستحق تمام المهر، والزوج يجب عليه أن يعطي المهر كل علما للزوجة، لكن يستطيع ويمكن له أن يرجع بالمهر على اليمن على المدلس وهو أخوها أو أبوها. واضح إن شاء الله. إذن وصلنا الآن من بعد ما بينا المهر يثبت أو لا يثبت وبالمثل أو المسمى، نعم، إلى مسألة 279 أنه ما هو التدليس وكيف يتحقق وما هي ولوازمه. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.